بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عندما نتحدث عن الإنسان السعيد فلا بد لنا أن نتحدث عن النفس الإنسانية، لأن السعادة تأتي من الداخل قبل أن تأتي من الخارج. صلاح الإنسان وسعادة الإنسان إنما تبدأ بصلاح النفس، ولهذا ترون أن الإسلام ركز بشكل كبير على موضوع الداخل أكثر من تركيزه واهتمامه على الخارج، معتبرا أن هذا الداخل، أن هذه النفس إذا صلحت صلحت الإنسانية وعاش الإنسان سعادة الدارين، عاش الإنسان حياة هانئة كفرد وكمجتمع. ويمكن القول إن هذه السعادة الداخلية، إن صلاح النفس يقف في وجهه مجموعة من العثرات والمطبات، من أخطرها على الإطلاق الهوى. هوى النفس هو من المرديات. ماذا نقصد بالهوى؟ ما هي مخاطر اتباع الهوى؟ كيف لنا أن نتخلص من سلطان الهوى على أنفسنا؟ هذه الأسئلة سأحاول إن شاء الله أن أقدم إجابات واضحة بعون الله عليها. أولا، ما هو الهوى؟ هوى النفس هو رغباتها، شهواتها، ميولها إلى ما تحب وترغب، وكل واحد منا له هوى، وفي هذا الحدود فليس في الأمر مشكلة أن تهوى أمرا، أن تحب أمرا، أن تتعلق بأمر، بإنسان، بمكان، بشيء من الأشياء. المسألة ليست هنا، وإنما المسألة إذا كان هواك مقدما على المصلحة العامة، إذا كان هوى النفس متقدما على المبادئ والقيم والأخلاق بحيث تتجاوز كل المبادئ لأجل أهوائك، لأجل مصالحك، بحيث تدوس على كرامات الناس، على وجعهم لأجل الوصول إلى غاياتك كالعرش أو المال ونحو ذلك. هنا تكون المشكلة الحقيقية في هوى النفس. ويرى بعض العلماء أن الهوى إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه، يهوي به في الدنيا قبل الآخرة،
وكما قال عز من قائل: وأمه هاوية. أمه بمعنى أم رأسه، يعني بمعنى إشارة إلى نفس الإنسان أنه في الهاوية. لذلك سميت إحدى تسميات نار جهنم أنها الهاوية، لأن الإنسان الذي لا يسيطر على أهوائه سيهوي فيها. هذا باختصار ما نقصده بهوى النفس. كل غريزة، كل تطلع، كل رغبة للإنسان يقدمها على حساب المبادئ والقيم تحقيقا لأهوائه، فهذا هو النفس المذموم. أما أن يهوى الإنسان بعض الأشياء دون أن يتجاوز حدود الله في ذلك، فهذا أمر لا ضير فيه ولا مشكلة على الإطلاق. إذا اتضح هذا المعنى نأتي إلى النقطة الثانية في الواقع، وهي الحديث عن الآثار السلبية والمدمرة لهوى النفس. فهوى النفس له الكثير من الآثار السلبية. عندما يسيطر الهوى على الإنسان ويصبح الإنسان متحركا على ضوء هواه، يعني يصبح السلطان ليس للعقل وليس للضمير، وإنما يصبح السلطان لهوى النفس، هنا تبدأ المشكلة. في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أن بعض أصحابه زيد بن صوحان سأله: أي سلطان أغلب وأقوى؟ أي سلطان أغلب وأقوى؟ فقال أمير المؤمنين: الهوى. الهوى أقوى سلطان، بحيث يمكن أن يبيع الإنسان دينه ومبادئه وكرامته لأجل هوى النفس. فما هي الآثار السلبية لاتباع الهوى؟ هناك جملة من الآثار سوف أشير إليها تباعا. أولا، آثاره السلبية على المجتمع، يعني لا يظن أن هوى النفس مدمر للشخص فقط، بل هو سبب في دمار المجتمع، في انثلام وحدة الأمة وتماسكها، في تسببه في تمزق المجتمعات وتقاتلها وتناحرها. فكم من حروب نشبت بين البشر بسبب الأهواء، كم من دماء سفكت بسبب هوى إنسان يريد أن يصل إلى الملك. شهوة الملك هذه قد تؤدي إلى فتن وإلى قتل، قد تؤدي إلى تقاطع الناس، إلى تدابر الناس، إلى قطع الأرحام، إلى قتل الأرحام. بعض السلاطين على مر التاريخ كانوا يقتلون أبناءهم أو يسملون عيونهم، يطفئون نور العين خوفا على ملكه من ابنه، حتى لا يأتي بعض قادة العسكر في يوم من الأيام فيخلع الملك ويعين ابنه مكانه. كانوا يسملون عيون أبنائهم، وقد قالها هارون الرشيد لابنه: لو نازعتني الملك لأخذت الذي فيه عيناك. هو يدخل الإمام الكاظم سلام الله عليه على هارون، فبمجرد أن يراه هارون يقوم مجللا معظما محترما. فبعد أن انصرف الإمام من مجلس هارون فجاء ابن الخليفة وقال: يا أبتاه، ما لي أراك عظمت هذا الرجل؟ قال: يا بني، لأن هذا الموقع الذي يجلس أبوك فيه هو أولى به مني. قال: إذا كان كذلك لما لا تعيد إليه هذا الموقع؟ قال: يا بني، الملك والملك عقيم. شو الملك عقيم؟ يعني يدع الرجل عقيما لأنه يتسبب بقتل أبنائه. والملك عقيم، لو نازعتني الملك لأخذت الذي فيه عينك وفعلك راسك، يعني هذا معنى لأخذت الذي فيه عينك. إذن التمسك في المجتمعات، الاحترام، هذا كله في الأعم الأغلب ينشأ من الأهواء. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع. كيف تنطلق الفتن؟ يصف هذا الطبيب العظيم علي عليه السلام، طبيب في الاجتماع وفي النفوس، يقول: بدء وقوع الفتن أهواء تتبع. عندما تتبع الناس أهواءها سوف تحدث الفتن في المجتمعات. هذا أثر مدمر من آثار اتباع الهوى. الأثر الثاني من آثار اتباع الهوى هو الخطر الكبير على الدين. اتباع الهوى لا يؤثر فقط على المجتمع ولا يؤثر على الفرد فحسب، بل إنه يؤثر على الدين. فإن بعض الذين ينطقون باسم الدين إذا لعبت بهم الأهواء وعصفت بهم المصالح فعلى الدين السلام، سوف يعملون على تشويه الدين، على تطويع الدين لمصالح السلطان أو لأهوائهم الخاصة. وعلى مر التاريخ كم عانى هذا الدين من أمثال هؤلاء الذين كانوا يجعلون الدين تبعا لأهوائهم بدل أن تكون أهواؤهم تابعة لمعالم ولأحكام هذا الدين. ومن هنا كان الشرط الأول في علماء الدين الذين يقتدى بهم ويؤخذ منهم دين الله التقى. والتقى يعني أن تهذب الهوى، أن تهذب النفس الأمارة، أن لا تسمح لهواك أن يتلاعب بك عند ما تجتهد في دين الله، بل تجمد هذا الهوى، تضعه جانبا، ثم تحاول أن تفتي في دين الله سبحانه وتعالى. ينقل عن أحد مشايخ الخوارج أنه قال كلمة خطيرة، وهي إن هذه الأحاديث، الأحاديث التي تروى عن رسول الله، إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإنا يعترف، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. إذا هوينا أمرا، كان هوانا في شيء فنخترع حديثا عن رسول الله على طبق هوانا. إنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. تصوروا أن يصل الهوى، وهذا من أخطر المنزلقات التي يقع بها الإنسان، أن يتلاعب بدين الله. ونحن اليوم لسنا بحاجة أن نرجع إلى التاريخ، انظروا إلى واقعنا، ألا ترون أن الأهواء المذهبية التي تتملك بعض الذين يحملون اسم الدين واسم العلم قد أدت إلى فتن عميقة في الأمة وإلى إراقة دماء؟ أن أفتي بهذه الفتوى لا لأن دين الله يقتضي ذلك، بل لأجل حماية الجماعة التي أنتسب إليها. أن يكون الهوى المذهبي والانتصار للمذهب وليس الانتصار للحق هو الغاية. عندما يصبح الانتصار للمذهب على نحو الهوى وليس الانتصار للحق، فهذا يعني أن الدين أصبح في خبر كان. هذه من أهم الآثار السلبية والمخاطر السلبية لهوى النفس. ثالثا، الخطر الثالث خطره على الإنسان. الآن دعونا من المجتمع، دعونا من الدين، خلينا نطلع في أنفسنا على أقل تقدير. إذا أردنا النجاة لأنفسنا فعلينا أن لا نجعل للهوى سلطانا على هذه النفوس. إذا جعلت للهوى سلطانا على نفسك هويت وسقطت وانحرفت. إن أولى ضحايا هوى النفس هو الإنسان نفسه، حيث إن هوى النفس يعمي عقلك، يعمي عقلك فلا ترى بوضوح، لأن الأهواء هي التي تقودك، المصالح هي التي تحركك، وليس التفكير السليم، وليس العقل الفطري، وليس الضمير الذي أودعه الله فيك. يقودك المصلحة. عندما يكون الإنسان منقادا للمصالح والأهواء فهذا يجعله أعمى. ومن هنا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: من لم يملك شهوته لم يملك عقله. وعنه عليه السلام: من قوي هواه ضعف عزمه. كلما قوي الهوى الإرادة تضعف، طبيعة الحال. هي معادلة صحيحة، هي معادلة كالمعادلات الرياضية. وما أكثر المعادلات التي يقدمها أمير المؤمنين كوصفات لاستقامة الاجتماع البشري: من قوي هواه ضعف عزمه، ضعفت إرادته، ضعف عقله. هذه نتيجة طبيعية. النتيجة الأخرى التي يتسبب بها اتباع الهوى على مستوى الإنسان أنه يجعله يفتقد الحكمة في تصرفاته ولا ينتفع بالحكمة. حتى إذا أتيت إلى هذا الإنسان، هذا المهووس بالسلطة، المهووس بالمال، بحيث يتبع المصالح التي توجب له الربح ولا يتبع المبادئ، إذا قدمت له حكمة لا تصل الحكمة إليه. إذا أردت أن تعظه فلا يستمع للمواعظ. ولذلك يقول الإمام علي: حرام على كل عقل مغلول بالشهوة، يعني مقيد بالشهوة، حرام عليه بحسب طبيعة الأمور، مش هذا حرام تشريعي أو حرام، حسب طبيعة الأمور. حرام على كل عقل مغلول بالشهوة أن ينتفع بالحكمة.
لم ينتفع بالحكم والمواعظ.
كل من وضع زمام أموره بيد الهوى أو النفس هذا لم ينتفع بالحكمة. وإلى ذلك أيضا فإن من أخطر آثار اتباع الهوى السلبية على النفس أن اتباع الهوى يوجب قسوة القلب، يوجب جفافا روحيا. ولذلك علينا أن نسعى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، أن لا نعطي زمام أنفسنا لأهوائنا ولا لمصالحنا. بعد مذلة الشخص، في كلمة رائعة للإمام علي مختصرة وتعبر عن معنى عميق، يقول عليه السلام: من اتبع هواه أعماه، لا يرى بوضوح، لا يرى بعين البصيرة وإن كان يرى بالبصر. من اتبع هواه أعماه وأصم لا يستمع إلى المواعظ ولا الحكم، وأذله أوجب نذلته. لأن الهوى لما أنت بتهوى أمر، شوفوا مثل هذا الشخص المدمن على المخدرات إلى ماذا يقوده هواه؟ إلى أن يتذلل للآخرين إذا افتقد مثلا هذه المادة. حتى من يهوى السلطة، وقد رأينا بعضهم في زمن المواسم الانتخابية يذل ربما نفسه في هذا الموسم ليتكبر على الناس بعد ذلك بعد أن ينتخبوه. هوى، هوى السلطة، هوى المال، هوى الحاجة، هذا يذل الإنسان. الإنسان الذي يريد أن يعيش الحرية فلا يجعل للهوى عليه سلطانا. أن تتحرر من سلطان النفس. كم نرى أشخاصا تذلهم سيجارة، سيجارة هذه التي يدخنونها تذل بعض الأشخاص. وذلك نعرف بعض الأشخاص عندما رأى أن هذه السيجارة ستذله وقف منحازا لكرامته ولعزته وقال: لن أذل نفسي لشيء على الإطلاق. إذن من اتبع هواه أعماه فلا يرى الحقائق على وضوحها، وأصم فلا يستمع إلى الحكم والمواعظ، وأذل حيث يضع نفسه في مواضع المهانة والذلة لكي يستجيب لهواه، وأذله وأضله. هذه النقطة الرابعة، وأذله وأضله، يعني تسبب بإضلاله، وهذه من أخطر النتائج التي يتسبب بها اتباع الهوى. من هنا ورد في الحديث: أوصيكم بمجانبة الهوى، فإن الهوى يدعو إلى العمى، وهو الضلال في الآخرة والدنيا. وفي هذا المعنى ورد قوله سبحانه وتعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. هذه يعني النقطة الثانية لأسهبنا فيها في الحديث عن بيان الآثار الكارثية والسلبية لاتباع الهوى. بقي لدي نقطة ثالثة أشير فيها إلى العلاج، كيف يمكننا أن نتجنب هذه المشكلة، كيف لا نسمح للهوى أن يقودنا. في الواقع علي أن أنبه هنا في الإجابة على هذا السؤال، أن أنبه أولا إلى أن مسألة اتباع الهوى تأتي بالتدريج. يعني الله سبحانه وتعالى ما بيخلق الإنسان منا والهوى متسلط عليه. الحياة المادية البعيدة عن الروح، عن ذكر الله، عن صحو الضمير، مثل هذه الحياة هي التي تجعل شيئا فشيئا تجعل للهوى سلطانا على الإنسان. تبدأ المسألة بإعجاب في النفس، يعجب الإنسان في نفسه، ثم يتطور الأمر شيئا فشيئا ليصبح الإنسان يدور مع هواه، مصلحته يقدمها على المصلحة العامة، غريزته يقدمها على حساب المبادئ، وهكذا يطيح بالأخلاق لأجل المصالح الخاصة، لأجل أن يحصل مالا. ما عنده مشكلة، مهم يجمع مال، من حلال من حرام مش مهم، بل شيئا فشيئا ينقاد لهوى النفس ويسول له بعض الناس، وتسول له النفس الأمارة بالسوء، وكثيرون يقولون له ماشي الحال بعدين بتوب إن شاء الله، هاي مسألة صغيرة ما فيها مشكلة. شيئا فشيئا تموت النفس اللوامة، هذه النفس العظيمة اللي منعبر عنها نحن بالضمير، ويعبر عنها القرآن الكريم بالنفس اللوامة التي تلوم صاحبها إذا هم بمعصية، تموت شيئا فشيئا ليستفيق الإنسان ذات يوم وإذا به منقادا لهواه، بل وإذا به عابد لهواه يعبد هواه، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أصبح معبوده هو الهوى. شو يعني يعبد نفسه؟ شو يعني بيعبد هواه؟ يسجد ويركع؟ لا، هذه عبادة الطاعة، بمعنى أن الله يقول شيء والهوى في مكان آخر، فيقول لله لا أطيعه وأطيع هوى النفس، يقدم هوى النفس على هوى الله، على ما يحبه الله، على رضا الله سبحانه وتعالى، فيصبح هواه شريكا في العبادة، شريكا في الطاعة لله سبحانه وتعالى. ومن هنا نحن علينا في معالجة هذه المشكلة المعضلة أن نسعى دائما بالتربية أن لا تصل أنفسنا إلى مرحلة يعني يسيطر علينا هو النفس ويموت الضمير. بس واحد منا يشوف أنه نفسه ما عم تأنبه لهذا العمل، معناته لازم يدق ناقوس الخطر، يمد إيده على المال الحرام، بيسرق، بيخون الأمانة، بيعصي الله، ما في شيء هيك عم يعذبه من داخله. بس توصل المرحلة إلى هنا هذا الإنسان أصبح على مشارف النهاية، مات الداخل، مات الضمير، ماتت النفس اللوامة. علينا بالتربية، تربية أنفسنا وتربية أولادنا وتربية أجيالنا، نبقي هذه النفس اللوامة مستيقظة، حاضرة، حية، لأن موتها كما قلت يعني انتهاء الإنسان. ومن هنا وظيفة كل المواعظ أن تنقذ هذا الشعور الإيماني لدينا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ينهى هذه النفس المواعظ المنعشة للقلوب للأرواح، احنا بحاجة مواعظ دائما منعشة. المواعظ مش بالضرورة تكون محاضرة يا أخوان. أحيانا بتشاهد فيلم في موعظة، أحيانا بتروح بتزور مريض ممدد على فراش الموت، أحيانا بتروح على القبور لتجلس جلسة عبرة وتأمل لترى أن الكثير من الأحباب والأهل والخلان قد أصبحوا في ديار الوحشة والغربة. هذه موعظة عظيمة تنعش النفس. احنا بحاجة دائما إلى المواعظ المنعشة لأرواحنا وأنفسنا حتى لا يموت هذا الضمير، حتى لا تموت هذه النفس اللوامة. في الحديث إن موسى نجاه الله سبحانه وتعالى فقال له: يا موسى ضع الكبر ودع الفخر واذكر أنك ساكن القبر فليمنعك ذلك من الشهوات. وتعلمون أن رسول الله في الحديث الشهير عنه صلوات الله وسلامه عليه وآله يقول: اذكروا هادم اللذات. قيل: يا رسول الله، وما هادم اللذات؟ قال: الموت. محاسبة مستمرة لأنفسنا أمر في غاية الأهمية. وفي ميزان جميل ورائع في هذا الإطار يطرحه إمامنا الكاظم عليه السلام، يقول: إذا مر بك أمراض لا تدري أيهما خير وأصوب، فانظر أيهما أقرب إلى هواك فخالفه. معيار رائع وجميل. بروح هالمشوار عند رفيقي ولا ما بروح؟ يمكن نغتاب الناس. بعمل هاي المسألة ولا ما بعملها؟ بنام الساعة 3 ولا ما بنام؟ ويمكن إذا نمت الساعة 3 في الليل ما استيقظ على صلاة الصبح. دائما في عمل معين بدي وظيفي، يمكن هاي الوظيفة حصل فيها مال بس يمكن أغضب فيها الله. عندما يتردد الإنسان في هذه الموارد ويدور أمره في هذه المنعطفات، الإمام الكاظم بيقول: إذا عرض عليك هذان الأمران واحترت، فانظر أيهما أقرب إلى هواك، إلى هوى النفس، فخالفه، فإن كثير الصواب في مخالفة الهوى. ومن الطبيعي أن أشير هنا في ختام هذا الحديث إلى أن الشجاعة أيها الأحبة ليست في استعراض العضلات، الشجاعة ليست في أن ترفع صوتك على الآخرين، الشجاعة ليست في أن تضرب أولادك أو أن تصرخ في وجه أبويك، الشجاعة هي في أن تنتصر على هواك، أن تنتصر على هواك، وأن لا تسمح للغضب أن يقودك ولا لهوى النفس أن يقودك. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشديد ليس من غلب الناس. من القوي يا رسول الله اللي بيغلب الناس؟ قال: لا، ليس من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: أشجع الناس من غلب هواه. وهكذا كان أمير المؤمنين أشجع الناس، لا لأنه كان صاحب الصولات والجولات في الميدان، بل لأنه استطاع أن يضبط أحاسيسه لمدة عقدين من الزمن وهو يرى تراثه نهبا. صبر: فصبرت وفي العين قضى وفي الحلق شجاع. إذن الشجاعة في أن تصبر أحيانا وأنت ترى حقك ينهب إذا لم يكن هناك مصلحة في الخروج وفي الدفاع. هذه هي الشجاعة في مدرسة الإسلام، مدرسة أهل البيت عليهم السلام. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.